بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن من رأى مبتلى. قال: عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. أما بعد، فما زلنا مع الأبواب التي يعقدها الحافظ المنذري في هذا الكتاب العظيم. يقول: الترغيب في كلمات يقولهن من رأى مبتلى. وذكر حديثا واحدا صحيحا، وهو حديث عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء، لم يصبه ذلك البلاء. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولها: لا بد للمسلم دائما أن يستشعر عظيم نعمة الله عز وجل عليه في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وفي أموره الظاهرة وفي أموره الباطنة. ولذلك قال الله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. والإنسان دائما لا بد أن يرجع الأمور كلها إلى الله، وأن ينسب النعمة إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الثاني: أن الإنسان إذا رأى مبتلا في دينه أو في دنياه أو في بدنه، فمن السنة أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وذلك أن هذا الدعاء فيه نسبة النعمة إلى الله عز وجل، وأن الله جل وعلا فضله ولم يصبه ما أصاب هذا المبتلى. المسألة الثالثة: من أهل العلم من ذهب إلى أن المبتلى هنا المبتلى في دينه، نسأل الله العافية والسلامة، كأن يكون مقترفا لخطيئة من الخطايا أو لبدعة من البدع، أو منهمك في المعاصي والذنوب، فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. قالوا: لأن الأمراض هذه إنما هي كفارات، الأمراض هذه كفارات كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده. ولذلك قد تكون للمسلم خير، قد تكون للمسلم خير. أما هذه البدع، وأما هذه الكبائر، وأما هذه القاذورات التي يتلطخ بها بعض الناس، فإن الإنسان يحمد الله عز وجل الذي نجاه، ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والقول الثاني: قالوا بأن هذا يعم سواء الابتلاءات في الدين والإيمان أو الابتلاءات في البدن والدنيا. وقالوا بأن الإنسان لا يرغب ولا يطلب هذه الابتلاءات، لكن مطالب إذا وقع فيها أن يصبر. ف فإذا رأى الإنسان شخصا مبتلى في عضو من أعضائه، مبتلى في عقله، مبتلى في شيء من بدنه، يقول هذا الدعاء، لأن الأصل أن الإنسان لا يطلب ذلك ولا يرغب ذلك، وهو مطالب أيضا بعدم الوقوع فيه، لكن إذا قدر الله عز وجل عليه ذلك أن يدعو الإنسان إذا رأى غيره فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. المسألة الرابعة أن من التزم هذا الدعاء عند رؤية أهل الابتلاء لم يصبه شيء من ذلك البلاء، لم يصبه شيء من ذلك البلاء. فإن أنت قلت هذا الدعاء عندما ترى المبتلى لم يصبك شيء من هذه الابتلاءات. المسألة الخامسة، هل يقول الإنسان هذا جهرا أم يقوله في نفسه سرا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا يقوله سرا في نفسه، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ومن أهل العلم من يقول بأنه يقول هذا جهرا، يقول هذا جهرا، يجهر بهذا، يجهر بهذا. والذي يظهر أن الأول هو المقدم من القولين، وذلك لأن قول الإنسان في وجه المبتلى مثل هذا قد يحزنه، خاصة إذا كانت البلية في بدنه، وقد يحزنه، وأيضا ربما أوقعه في حرج، أو يظن بأن هذا نوع من الشماتة، نوع من الشماتة. ولذلك الذي يظهر أنه يقول هذا في نفسه ولا يقوله جهرا، لكن يظهر والله أعلم، وأنا لم أقف على يعني كلام في هذا بحدود اطلاعي وقلة بحثي، أنه إذا كان في أمور الدين فالذي يظهر أنه يجهر بذلك، فإذا رأى منغمسا في معصية أو متلطخ في خطيئة أو واقع في بدعة فإن هذا نوع من الاحتساب، هو الدعاء لكن قد يكون نوع من الاحتساب عليه، أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيظهر بأن هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة، بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة. المسألة الأخيرة، ينبغي للإنسان إذا دعا بهذا الدعاء أن يكون دعاؤه بقصد طلب الحماية والصيانة والوقاية من الله، لا بقصد التشمت مثلا أو الشماتة، الشماتة. فأحيانا قد يقال يقول العلماء إن الذنب شؤم أيضا قد يكون على غير صاحبه، فقد يذنب شخص ويكون شؤم عليك أنت. قالوا كيف؟ قال إن عيره ابتلي به، إن عيره ابتلي به، وإن اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه، وإن رضي به شاركه. ولذلك يجب عليك أن يكون قصدك من هذا الدعاء والمهيج له أن تطلب العصمة من الله والحماية والصيانة والحفظ، والحفظ من أن تقع في مثل هذه الأشياء. ولذلك هذا دعاء عظيم، ينبغي للإنسان أن لا يهمله، خاصة إذا رأى مبتلا في دينه أو في بدنه أو في دنياه. نعم.
قال: باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله، وفضل البلاء والمرض والحمى، وما جاء في من فقد بصره. قال: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله، وفضل البلاء والمرض والحمى، وما جاء في من فقد بصره. هذا باب من أعظم الأبواب في الشريعة، وهو باب يحث على الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. ذلك أن هذه الدنيا جعلها الله عز وجل دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات، ولذلك الله عز وجل لما عاقب آدم بعدما أكل من الشجرة أهبطه إلى هذه الدنيا فهبط آدم وحواء وهبط إبليس، وأصبحت هذه الدنيا معركة بين آدم وذريته وما بين إبليس وذريته. ولذلك هذه الدنيا سمي الدنيا قيل لدنوها وقربها وقيل لدناءتها، وجعلها الله عز وجل محل أمراض وأعراض وابتلاءات وفتن، ومحل هموم وغموم، ومحل أحزان ونصب وتعب. وهذا لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى برهان. وأسوأ ما في هذه الدنيا إن أردنا أن نذكر الابتلاءات ما هو؟ الموت، الموت الذي سماه الله عز وجل مصيبة، قال أصابتكم مصيبة الموت. ولذلك الدنيا هذه لا يخلد فيها أحد، فهي دار نقلة ومحل ارتحال، وهي ليست بدار إقامة، هي ممر وليست بمقر. هذه الدنيا إذا تقرر عند المسلم أنها لا تصفو لأحد، والدليل أنها ما صفت لأنبياء الله ولا لرسل الله، ما من نبي إلا وقد ابتلي، ما من نبي إلا وقد ابتلي، وانظر قصصهم في كتاب الله عز وجل من آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم ابتلوا الابتلاء العظيم، وأشدهم ابتلاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن إذا تقرر هذا عند المسلم بأن الدنيا دار أحزان ودار هموم وأعراض، وجب عليه أن يتدرع بالصبر وأن يجعل الصبر مطية للوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تكاثرت نصوص القرآن والسنة بالأمر بالصبر، فالله جل وعلا أمر بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، ووعد على الصبر الجزاء الذي لا حد له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبين جل وعلا أنه مع الصابرين معية خاصة، والله مع الصابرين. والصبر من حيث الحكم الشرعي واجب وفرض، من حيث الحكم الشرعي واجب وفرض. وفي تعريف الصبر يقول العلماء هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل، وبعضهم يذكر أنواع الصبر في هذا التعريف، يقول حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. فالصبر هو حبس النفس على الشيء، من حيث اللغة الصبر الحبس على الشيء، وفي الاصطلاح الشرعي حبس النفس على طاعة الله، بمعنى أن لا يصدر عن اللسان شيء يتنافى مع الصبر مثل الجزع والتسخط، وأن لا يصدر عن الجوارح تشويش مثل لطم الخدود وشق الجيوب مثلا وشيء من هذا القبيل، وأن لا يصدر أيضا عن القلب عدم الرضا بما قدر الله وقضى. هذا الذي يذكره العلماء. والصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعظم هذه المراتب والأقسام الأول الصبر على طاعة الله عز وجل، هذا أعظمها، لأنك إذا صبرت على طاعة الله هانت عليك المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، واستعينوا بالصبر والصلاة. واربط بين هذه الآيات وبين هذا المعنى، هذه الآيات استعينوا بالصبر والصلاة،
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وبين كون الصبر على طاعة الله من أعظم مراتب الصبر، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. سبحان الله العظيم، كل من صبر على طاعة الله وفقه الله عز وجل للصبر عن معصية الله، فتهون عليه المعاصي وتتقزم أمامه الذنوب. وكذلك إذا صبر على طاعة الله عز وجل لين الله قلبه وشرح صدره وثبت جنانه، ولذلك تجده في الملمات والمدلهمات من أكثر الناس صبرا وثباتا، صبرا وثباتا. وانظر إلى أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلقد نالوا نصيبا عظيما من الصبر على البلايا، وذلك لثباتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذه الدنيا دار ابتلاء، والابتلاءات في هذه الدنيا تتنوع وتتشكل، وليست هي من نوع واحد. فهناك ابتلاء بفقد حبيب، وهناك ابتلاء بفقد مال، وهناك ابتلاء بأمراض مثلا، سواء أمراض بدنية أو أمراض نفسية مثلا، الهموم والغموم هذه. هناك ابتلاء بمن حولك، لأن الإنسان في واقع الأمر إما أن يتعامل مع الله، وهذا التعامل يجب أن يكون قائم على طاعة الله، وإما أن يتعامل مع خلق الله عز وجل، وهذا التعامل مع خلق الله أيضا يجب أن يكون الصبر حاضرا. قد يبتلى الإنسان بجار، قد يبتلى الإنسان بزوجة، قد تبتلى الزوجة بزوج، قد يبتلى الإنسان بأرحام يسيئون إليه، قد يبتلى الإنسان في عمله وفي وظيفته. فالمقصود بارك الله فيكم بأن الابتلاءات ليست شيئا واحدا، وإنما تتنوع على ما قضى الله وقدر وقضى وفق حكمته وعدله وإرادته سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على المسلم دائما أن يعلم بأن الصبر من أعظم مقامات العبودية، وقد أمر الله جل وعلا به أنبياءه ورسله، بل إن الله جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، وجعل أفضل أولي الرسل من هم؟ أولي العزم. لماذا سموا بأولي العزم؟ لأنهم أهل صبر، صبروا صبرا عظيما وثبتوا ثباتا كبيرا في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فميزهم الله عز وجل بالصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وكل من فقد الصبر فإنه فاقد لشيء عظيم. جميع العبادات والطاعات لا يمكن أن تقوم إلا بالصبر، لا تقوم إلا بالصبر. فأركان الإسلام وأصول الإيمان هذه ما تقوم إلا بالصبر، بالصبر لله عز وجل. جميع مسائل الدين حتى مسائل الحياة هذه لا يمكن أن يحقق الإنسان مراده ويصل إلى غايته وهدفه إلا بالصبر، إلا بالصبر. من أراد المجد ومن أراد العزة فلا يصلها إلا بعد أن يذوق مرارة الصبر، مرارة الصبر. حتى قالوا ما سمي الصبر صبرا إلا لمرارته، أخذا من نوع من الأشجار يقال له الصبر أو الصبار، فيه مرارة. كذلك الصبر والصيام يسمى صبرا، حتى إن رمضان يطلقون عليه شهر الصبر. لماذا؟ لأن الإنسان يصبر في هذا الشهر عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، كلها يحتسب فيها الأجر إلى الله عز وجل. ولذلك الصبر عاقبته حميدة، ومن حيث الحكم الشرعي فهو فرض لازم وواجب على الإنسان أن يصبر. والصبر كما لا يخفى وسيأتي معنا من خلال الأحاديث ليس هي كلمة تطلق هكذا أو شعار يرفعه الإنسان أو دعوة مثلا يدعيها. من السهل جدا أن الإنسان يقول أنا من الصابرين، من السهل جدا أن يقول أنا من الصابرين، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب ذلك. ولذلك كان في مجلس الحسن البصري رجل ينال من رجل آخر ينال منه وذاك يتعرق ويمسح عرقه، حبس نفسه ومنع نفسه من أن تتصرف في الرد مثلا لعلمه بفضل الصبر، ثم قام فقال الحسن البصري هذا تدبر الآية ففقهها وعمل بمقتضاها. هكذا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع ما يعترضه في حياته. ولذلك بعض الناس سبحان الله العظيم يجمع على نفسه بليتين ومصيبتين، وقوع ما يكره عليه قدرا وذهاب الأجر عنه بسبب ماذا؟ جزعه، جزع مثلا، أو تضجر، أو تسخط، أو قال الهجر من القول مثلا، أو أتى بفعل يتنافى مع الصبر، أتى بفعل يتنافى مع الصبر. والصبر هذا تحصيله يكون أولا بمعرفة بأن الصبر عبادة وطاعة وقربة إلى الله عز وجل، والأمر الثاني معرفة حكم الصبر وأنه واجب، وأنه واجب وفرض على الإنسان. كذلك من الأمور التي تساعد الإنسان على الصبر معرفة العواقب الحميدة للصبر سواء في الدنيا أو في الآخرة. ففي الدنيا ما ينال العزة وما ينال الخير إلا الصابرون، وكذلك في الآخرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا يتفكر الإنسان بواقع البلية التي هو فيها، وعليه أن لا يجمع على نفسه مصيبتين، المصيبة الابتلاء القدري وفوات الأجر حينما لا يتعامل مع الابتلاء تعاملا شرعيا. وكذلك مما يعين على الصبر القراءة في قصص الأنبياء وقصص الصالحين والنظر في هذا، لأن هذا سبحان الله العظيم يعين الإنسان على تجاوز الآلام وتجاوز الأوجاع وتجاوز المواقف والفصول والمفاجآت في حياته. أذكر لكم قصة هذه قبل ما نشرع في الحديث، قصة عروة بن الزبير. عروة ابن الزبير رضي الله عنه وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، ذهب إلى الشام في زيارة الخليفة الوليد ابن عبد الملك، واصطحب معه ابنه محمدا، ابن عروة اسمه محمد صغير اصطحبه معه. فذهب عروة ابن الزبير في زيارة إلى بلاد الشام، وفجأة أصابته الآكلة في رجله، الآكلة اللي يسمونها الغرغرينة، الآكلة في رجله. فتألم الخليفة لعروة فأتي بالطبيب فقال لا بد من بتر قدمه أو رجله، لا بد من بتر قدمه لأن الغرغرينة هذه تسري إلى البدن وتقتل الإنسان. فقرروا بترها، فقيل له نعطيك البنج، البنج حتى يعني ما يشعر بالألم، فأبى، أبى أن يأخذ البنج. قالوا ما يمكن، ما يصلح، يعني مثل عملية جراحية، ما يمكن نجري لك عملية جراحية من دون بنج. فقال إذا دخلت في الصلاة فابتروا رجلي، لأن سبحان الله كان السلف الصالح إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه. الصلاة هذه تمثل قيمة عظيمة عندهم، الخشوع في الصلاة هذا هو البلسم لقلوبهم ولأرواحهم. فلما دخل في الصلاة اشتغل الطبيب في بتر ساقه من عند ركبته حتى إذا انتهى ونظر أغمي عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وجاءه الناس يعزونه، وسمع أجمل تعزية لأحد المعزين، قال له يا عروة لقد سبقك أحد أعضائك إلى الجنة. فهذه يعني أدخلت السرور على نفسه. ثم ما لبث عروة حتى وصله خبر مفجع، وهو أن ابنه محمدا دخل اسطبل الخيل، دخل اسطبل الخيل ثم لما دخل اسطبل الخيل رفسه فرس فقتله, رفسه فرس فقتله, فأخبر بذلك. لاحظ هذه الرحلة العجيبة, ذهب لزيارة الخليفة فحصل له هاتين المصيبتين. فجاء الناس أيضا يعزونه, وقال عروة بن الزبير رزقني الله تعالى 4 أطراف فأخذ واحدا وأبقى 3, ورزقني الله تعالى 10 من الولد فأخذ واحدا وأبقى 9, والحمد لله. هذا هو الصبر. ثم إن الخليفة الوليد جاءه رجل من بني عبس أعمى, وقص على الخليفة قصة عجيبة, فقال الخليفة اذهبوا به إلى عروة حتى يستمع إلى ما حصل له. وهذا الرجل من بني عبس يقول كنت أكثر قومي أموالا, أكثر قومي أموالا, كان عنده مال كثير جدا, وأتى السيل فأخذ جميع مالي, جميع مالي مع قبيلته, ولم يبق لي إلا بعير وطفل صغير, ما بقي عندي إلا ناقة أو بعير وطفل صغير. يقول وذهبت بهذا الصغير أبحث أهيم على وجهي, يقول فإذا أبحث له عن طعام فما لبثت إلا أن سمعت صراخ الطفل, وإذا الذئب يأكل في بطن هذا الطفل, يأكل في بطنه يعني يأكل هذا الطفل. يقول فقتله, قتل الطفل. ثم إن بعيري شرد فطلبته فأدركته أيضا فرمحني بخفه, أو نعم رمحني بخفه. يقول فعلى وجهي فأعمى بصري, يقول فأعمى بصري, فذهب مالي وولدي وذهبت عيناه. ويقول الحمد لله رب العالمين. فكانت هذه القصة بالنسبة لعروة ابن الزبير مع كون الناس وجدوه صابرا, إلا أنها خففت أيضا من وطأة الحزن, من وطأة الحزن. فالقراءة في قصص الأنبياء, القراءة في قصص الصالحين, القراءة في قصص الذين فعلا يعني ابتلوا بابتلاءات كثيرة في هذه الدنيا, هي في واقع الأمر تعينك وأيضا تخفف وطأة الحزن إن أنت وقعت في شيء من الأحزان. صدر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب بحديث أبي مالك الأشعري, وهذا الحديث من حضر معنا أوائل الدروس شرحناه في كتاب الطهارة. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر ضياء, الصبر ضياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور, الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان, سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور, الصلاة نور, والصدقة برهان, برهان يعني على صدق المتصدق. ولذلك قيل بأن الصدقة ما سميت صدقة إلا لأنها تبرهن على صدق المسلم. ثم قال والصبر ضياء, الصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الشاهد بارك الله فيكم قول النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. والحظ كيف عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر بكونه ضياء, وهذا تعبير بلاغي. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وهو من أفصح الناس صلى الله عليه وآله وسلم, والمعلوم بأن الضياء هو من أقوى الأنوار, الأنوار. ولذلك الله عز وجل قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياؤها وهاج ونورها قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الصبر ضياء, يضيء للقلب طريق النجاة في وصوله إلى الله عز وجل وهجرته إلى الله عز وجل, لأن القلب له هجرة أيضا, وهو الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينال هذا إلا الصابرون, لأن القلب يكتنفه مرضان خطيران، مرض الشبهة ومرض الشهوة، ولا يمكن أن يدفعان إلا بالصبر، ولا يمكن أن يدفعان إلا بالصبر. الصبر ضياء أيضا يضيء لك طريق سيرك إلى الله عز وجل، ويضيء لك أيضا طريق الوصول إلى كل ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان يجب أن يعلم بأن الصبر عبادة جليلة وقرب عظيمة، وأنه ضياء. وما ندم أحد على الصبر، وكم من نادم على العجلة، ما ندم أحد على صبر صبره أبدا أبدا. انظر إلى المشاكل الزوجية الآن، حينما ينشب خلاف بين الزوجين فيحصل مثلا خلاف ومعركة بين الزوجين، فيصبر أحدهما، النهايات دائما سليمة، لكن إن تعجل أحدهما واتخذ قرارا في حال العجلة ندم ندما شديدا. ولذلك الصبر ضياء. الصبر أيضا في طلب العلم، ما صبر أحد على طلب العلم إلا أناله الله عز وجل، أناله ما رام إليه وما سعى إليه، وفقه الله عز وجل. وأما من كان صبره ضعيفا أو قليلا فإنه ينقطع بالمجزوم، ينقطع ولا يمكن أن ينال شيئا من العلم. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال: أو أمضي حقبة، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقبة قيل 80 سنة الحقب. ولذلك العلم ما ينال إلا بالصبر. إن بعض الناس الآن يريد أن يدرك العلم بمجلس مجلسين مثلا، أو بقراءة كتاب كتابين، أن له ذلك. العلم بحر لا ساحل له، العلم بحر لا ساحل له. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إذا ذكر العلم ذكر الإمام أحمد بن حنبل، لقبوه بإمام أهل السنة والجماعة، يطلب العلم وهو قد دلف إلى سن متأخرة، ويقال له في هذا يعني: إلى متى يا أحمد؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، ومن المهد إلى اللحد، أو كما روي عنه. ولذلك طالب العلم يطلب العلم ولا يضع له سقف مثلا أو مدة زمنية محددة، يطلب العلم إلى أن يلقى الله عز وجل. وهذا لا يكون إلا بماذا؟ بالصبر، صبر. لذلك بعض الناس الآن يجتهد في طلب العلم ثم يتسلل إليه الملل والضجر، وربما ما ساعده أيضا من صاحبهم. شوفوا الآن بعض الدروس مثلا، لما نبدأ في الدرس الأول اللهم بارك، يعني عشرات بل مئات، قد يصلون إلى زيادة على 1000، لكن مع الوقت لا يصفو إلا الذهب، الذين فعلا اتخذوا الصبر مطية، ها، وجعلوا الصبر غاية في نيل المطلوب، في نيل المطلوب. والصبر لو أردنا أن نعدد في كل مجالات الدين والدنيا هو الركن الأساس في قضية النجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن الصبر ضياء. الصبر ضياء حتى في تجارتك. شوف بعض الناس الآن يبدأ التجارة بشكل بسيط ثم يبقى سنوات وما اتجر ولا اغتنى، لكن صبر على تجارته، فوفقه الله عز وجل في نهاية المطاف ونال مأربه وغايته. صبر. أما بعض الناس الآن يشتغل في التجارة شهر شهرين، يقول: ما في شيء، ما في أرباح، ما في شيء، ثم يبقى مفلسا وينقلب على عقبه، ما يحصل شيء. الدراسة في الجامعة، الدراسة، تحصيل الدراسات العليا، يحتاج إلى صبر. إذن كل شيء لابد فيه من صبر. الصلاة وهي الصلاة تحتاج إلى صبر. جميع أركان الإسلام تحتاج إلى صبر. جميع أركان الإيمان والملة تحتاج إلى صبر. فلذلك الصبر ضياء يضيء لك حياة. والإنسان ممكن أنه يكتسب الصبر كما سيأتي معنا: ومن يتصبر يصبره الله. واكتساب الصبر يكون من خلال الخطوات اللي ذكرتها أنا لكم قبل قليل: معرفة حكم الصبر، معرفة فضل الصبر، معرفة عاقبة الصبر، معرفة الخسارة الكبيرة التي يخسرها حينما يبتلى الإنسان ولا يصبر، ما بعد ذلك معرفة طعم الصبر. الصبر له طعم يتلذذ به الإنسان، وهي منحة من الله وهبة للعبد يجدها بعدما يصبر، يصبر وينتصر على نفسه وينتصر على شيطانه وينتصر على هواه، يعقب الله جل وعلا هذه الآلام والهموم، يعقبها الله عز وجل حلاوة يجدها العبد في صدره. كذلك القراءة في سير الصالحين من الأنبياء ومن الأخيار والفضلاء الذين صبروا صبرا عظيما، هكذا يتعلم الإنسان ويكتسب الصبر. وما سنقرأه إن شاء الله في هذا الباب حقيقة أيضا يمنحنا شيء من التدرب على الصبر. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال: ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر.
نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي لفظ: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. هذا الحديث إن رجعنا إلى سياقه وسباقه نجد بأن له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى قوما شيئا من المال، ثم أتوا وسألوه أيضا وأعطاهم حتى نفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم، ثم أتوا وسألوه أيضا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وأيضا ما رزق الله عبدا خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي أول الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر، والتاء هنا طلبية، طلبية يعني يطلب الصبر ويكتسب الصبر. ولذلك كما ذكرت لكم بأن الصبر ممكن أن يكتسب، قد يكون الإنسان عجول، قد يكون الإنسان ليس عنده أناه ولا حلم، لكن ممكن أن يكتسب الصبر الذي هو مغناطيس لبقية الأخلاق التي تدور في فلك الصبر، مثل الحلم والأنات والتؤدة، هذه كلها عمودها الفقري وقطب رحاها الصبر، وقطب رحاها الصبر. والمقصود وإن كان هذا الحديث جاء في مسألة إلا أنه عام، إلا أنه عام. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولذلك الإنسان مثلا إذا كان له غرض دنيوي، وهذا الغرض يعني ممكن أن يريق فيه شيء من ماء وجهه، فعليه أن يصبر وأن لا يريق ماء وجهه، عليه أن يصبر وأن لا يريق شيئا من ماء وجهه. فإن من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. فالحياة فيها مفاجآت، الحياة فيها فصول، الحياة أحيانا تجعل الإنسان ليس عنده إلا خيار واحد، وهو أن يدخل في هذا الطريق، وهذا الطريق إن دخله وولجه وسلكه فإنه سيقدم فيه شيء من التنازلات، من التنازلات. فأيهما أفضل، أن تصبر أم أنك تدخل في هذا الباب أو تلج هذا الطريق، تلج هذا الباب وتسلك هذا الطريق؟ لا، الصبر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يتصبر يصبره الله. وهذا الصبر يعوضك الله عز وجل عنه يعني شيئا تجده في قلبك وفي نفسك، وهو الغنى. الغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغنى ليس عن كثرة العرض يعني المال، إنما الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، غنى القلب. إذا كان القلب غنيا فأنت من أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب غني، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يغلق باب سؤال الناس، سؤال الدنيا أنا أقصد، وليس سؤال العلم، لا سؤال الدنيا، أن يغلق هذا الباب. لكن هل هذا محرم؟ الجواب لا، فالله عز وجل فرض الزكاة وجعل لها أصنافا يأخذونها. كذلك إذا احتاج الإنسان الاقتراض يقترض، أنا لا أقول بأنه محرم، لكن الصبر أفضل، أنك تصبر أفضل من أن تتعرض للسؤال وللمسأل. ولذلك ما ليس هناك عطاء أعطيه الإنسان مثل الصبر من حيث الخيرية ومن حيث السعة، من حيث الخيرية ومن حيث السعة. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصبر حينما تصبر عن سؤال الناس يمنحك الله عز وجل راحة في قلبك، تجد بأنك في سعة وفي غنى، وتبدأ تتلمس ما حولك وتجد بأن عندك من الكفاية ما يغنيك عن السؤال، ما يغنيك عن السؤال. كذلك الخيرية التي تنالها بهذا الصبر. وأيضا ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. لماذا؟ لأن الصبر هو مستودع الفضائل، الصبر هو كنز الأخلاق. ولذلك الكنز الصبر مجمع الفضائل والأخلاق والآداب، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج أبدا إلى برهان. فإذا صبرت ففي صبرك هذا أخلاق كثيرة جدا، أخلاق عظيمة لما أظهرت صبرك، من المروءة، من الشجاعة، من الكرم، من الحلم، من الأنات، من عدم العجلة، من التؤدة، من المحبة، من الرحمة، وغير ذلك. وباختصار الصبر هو مستودع لكل الأخلاق إذا فعلا ما تأملنا فيه حق التأمل. وهذا مصداقه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
قال وعن علقمة قال قال عبد الله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله.
نعم، قال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل حكيم هذه الأمة الذي تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الناس كانوا يظنونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكثرة ما يرون من دخوله وخروجه هو وأمه من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. الإيمان إذا تأملنا في النصوص نجد أن الإيمان على نصفين، نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. ولذلك جمعهم الله عز وجل بقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لأن الإنسان هنا كما ذكرت قبل قليل في مسألة التعاملات، إما أن يتعامل مع الله أو يتعامل مع خلق الله، وتعامله مع الله يجب أن يكون مبنيا على شكره على كل نعمة أسداها وعلى كل منة منحها سبحانه وتعالى، وتعامله مع من حوله يقوم على الصبر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والشرع جعل ما كلف به الإنسان على قسمين، اعتقادي وعملي، اعتقادي وعملي. الاعتقادي هو الإيمان، والعملي هو الصبر الذي هو الإطار لكل الأمور العملية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك هذا الأثر العظيم الذي هو عن عبد الله بن مسعود أن الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. نعم.
قال: وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
نعم. حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، وهذا فيه ثناء على المؤمن، لأن هذا لا يكون إلا للمؤمن. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني لا يمكن أن ينال هذا إلا المؤمن، المؤمن بالله عز وجل والمقيم لحدود الله سبحانه وتعالى. قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، يعني أحوال المؤمن كلها خير. ثم فصل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن أصابته سراء شكر. أصابته سراء يعني نعمة، نعمة سواء في بدنه، في أهله، في ماله، في عمله، في حياته. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. ولذلك المؤمن ما بين شكر وصبر، ما بين عبادتين جليلتين، ما بين شكر وصبر. وهذا قد يكون مع الإنسان طوال حياته، وقد لا ينفك عنه ولا في يوم. لماذا؟ لأن الإنسان في حياته يتعرض لأحوال، يتعرض لأعمال كثيرة، فبالنسبة لشكر الله عز وجل يشكر الله على نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الطاعة، نعمة العبادة، نعمة القربات، نعمة الأمن في الأوطان، الصحة في الأبدان، نعمة الأرحام، نعمة كذا، نعمة كذا، يعدد نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن المسلم مطالب بأن يشكر الله عز وجل شكرا عظيما، ولا يكون شكره شكرا موسميا، ها؟ لا يكون شكره شكر موسمي، ما يتذكر نعم الله إلا إذا تجددت له نعمة. ينتبه، أصلا المسلم يسبح في نعم الله عز وجل. أول نعمة ما هي؟ نعمة الإسلام، نعمة الإيمان. هذه لا تعادلها نعمة، لا تعادلها نعمة. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، وفقنا إليه، وفقنا إليه. قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وفي لفظ: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا ما يحب. فإذا وفقنا الله للدين الحق، ألا يستحق أن نشكره سرا وجهارا، نشكره على الدوام والاستمرار؟ الواجب، الجواب نعم، الجواب نعم. هذا هو الواجب على الإنسان، أن يكثر من شكر الله عز وجل. وشكر الله كما لا يخفى عليكم ليس هو تحريك اللسان، وإنما الشكر لله عز وجل يقوم على ثلاثة أركان: شكر القلب، وهو اعتراف القلب بأن هذه النعمة من الله، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. شكر اللسان، وهو كثرة الحمد والشكر، لأن الألسن مغاريف القلوب، واللسان يعبر عما في الجنان. شكر اللسان دائما. وثالثا شكر الجوارح والأركان، وذلك بتسخير النعم في طاعة الله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. والضمير المحجب، قال وإن أصابته ضراء صبر. هذا الشق الثاني الذي هو خير للمؤمن، إذا أصابته ضراء صبر، يعني وقع في شدة، في ضر، في لأواء، في بؤس، في أمر محزن، أمر مثلا يعني سلبه بعض أمور الأمور التي هي نعمة مثلا، يصبر المسلم على ذلك، ولذلك يقف على قنطرة الصبر لله عز وجل محتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شوف لاحظ هذه أصول الأشياء المحزنة أو أصول الأشياء التي تجلب مثلا الهم والحزن على الإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف، أي خوف؟ الخوف أنواع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم هذا الجزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه حياة الإنسان المؤمن قائمة على شكر وصبر، شكر لنعم الله وصبر على أقدار الله عز وجل المؤمن.
وقال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، وفي رواية حتى يأتيه أجله، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجذافها مرة
انجعافها
لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد.
نعم، هذا حديث كعب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صدره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضرب المثل، وهذا أسلوب نبوي كما سبق بيانه وذكره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة أساليبه في إيصال المعلومة إلى الناس وجعلها تنطبع صورة هذه أو هذا الأمر في نفوسهم هو ضرب المثل، ضرب المثل. ولذلك الله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس، والأمثال كثيرة في القرآن، كذلك في السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالمؤمن وبالكافر، وفي لفظ المنافق، وفي لفظ المنافق، فشبه المؤمن بالخامة من الزرع. هذه الخامة من الزرع هو نوع من أنواع الزرع اللين الذي إذا جاءت الريح لان معه، ولذلك يميل مع الريح هنا وهنا على شدة ما يأتيه من الريح، إلا أنه يعني يميل معه حتى يأتي وقت حصاده ووقت يبسه لينتهي. وهكذا المؤمن في هذه الدنيا، المؤمن في هذه الدنيا ما بين سراء وما بين ضراء وما بين فرح وما بين ترح وما بين إقبال وما بين إدبار وما بين مفاجآت في حياته، هكذا المؤمن. ولذلك المؤمن مثل هذه الخامة، مثل هذه الخامة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فيصبر على كل هذه الشدائد والأزمات وهذه المصائب وهذه اللأواء يصبر عليها في نفسه، في ماله، في ولده، في حياته، في تجارته، في جيرانه، في أمور حياته كلها، بخلاف المنافق. المنافق مثل الأرزة اليابسة التي ما تميل مع الريح إن هي يعني هبت، ولذلك تأتي الريح فتقلعها مرة واحدة. كذلك المنافق في هذه الحياة ليس عنده صبر، وليس عنده احتساب أجر، وليس عنده شكر لله عز وجل على ما أنعم، ولا صبر على ما ابتلى سبحانه وتعالى. ولذلك هذه حياة المؤمن. وهذا الحديث سبق يعني شرحه في مجال السابق، لكن هذا هو المعنى باختصار. نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه.
نعم. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها. على طريقة يكرهها، يعني ليس راض بهذا الابتلاء، ليس راض بهذا الابتلاء. وما من أحد يرضى بالبلوى، يعني ليس هناك أحد يتطلع للابتلاءات ولا يطلب الابتلاءات. ولذلك يعني الأصل أن الإنسان إذا ابتلي كره ذلك وسأل الله تعالى كشفه. فالله عز وجل إذا ابتلى عبده ببلية أو أصابه بمصيبة، فالله جل وعلا يجعل هذه البلية وهذه المصيبة كفارة وطهورا له، بشرط أن لا ينزلها بغير الله عز وجل، لا ينزلها بغير الله عز وجل. ولذلك المصائب هذه مكفرة بذاتها. المصائب هذه من الأمراض والأسقام ومن الهموم التي تهجم على الإنسان ومن الأزمات النفسية، هذه كفارات، كفارات بذاتها. وسيأتي يعني تقرير هذا في المجالس القادمة بإذن الله جل وعلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل، وذلك بشكوى الله إلى خلقه. فتجد بعض الناس الآن كثير الشكوى من البلوى، ما جلس مجلسا إلا قال: أنا والله مريض، الله ابتلاني، أنا كذا أنا كذا، وكأنه يشكو الله إلى خلقه، يشكو الله إلى خلقه، نسأل الله العافية. وهذا موجود عند كثير من الناس، إذا ابتلوا ببلية ذهبوا يشتكون إلى المخلوقين ونسوا الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض العلماء من فقههم إذا سئلوا مثلا يعني سئلوا عن غيابهم، سئلوا عن فقدهم مثلا، يفقدهم بعض الناس ويكون مريض، فحتى يكون صادق ماذا يقول؟ يقول: كنت مريضا، ثم يعقب ذلك بقوله: إخبار ليس شكوى. يقول: أنا أخبرك إخبار، هذا ليس شكوى، أنا ما أشكو إلا إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا من فقه العلماء. لكن غالب العوام يصاب بمرض تجد أبدا يمكن ما يترك أحد يزوره إلا أخبره، أو حتى من لم يبتدئه بالسؤال يبدأ هو يخبر الناس: أنا في كذا في كذا في كذا. ولذلك هذا لا يكون هذا المرض لا كفارة له ولا طهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. وهذا أمر خطير، أن يدعو غير الله في كشفه، كان يدعو ميتا مثلا مقبورا يدعوه من دون الله عز وجل، أو يدعو جنيا شيطانا مثلا أن يشفيه من دون الله عز وجل، وهذا لا شك بأنه شرك أكبر محبط للعمل، محبط للعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن كل ابتلاء يصيب الإنسان على طريقة يكرهها جعل الله جل وعلا هذا الابتلاء كفارة وطهور له، كفارة لذنوبه وتطهير لما حصل له، ولكن لا يكون كفارة ولا طهورا إذا أنزل الإنسان هذه البلوى بغير الله، ذهب يشتكي عند الناس مثلا أو دعا غير الله عز وجل. شوف الآن بعض العوام الجهلة يذهبون إلى السحرة أو إلى المشعوذين أو ينادون المقبورين، يزعمون بأن هؤلاء يملكون الشفاء والعياذ بالله، هذا من أخطر الخطر، هذا من أخطر الخطر. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتفقه في مثل هذه القضايا، في فقه اسمه فقه الابتلاء، فقه الابتلاء، تفقه كيف تتعامل لما تنزل بك البلوى، ما هو المنهج الشرعي في التعامل مع الابتلاءات. ومن جملة ذلك أن لا تنزل مصيبتك بغير الله عز وجل، وإنما أنزلها بالله عز وجل واسأل الله. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وانظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ينزلون أحوالهم وأمورهم بالله عز وجل، يسألون الله عز وجل. وأيوب إذ نادى فاستجبنا له، وزكريا فاستجبنا له، وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عوض الله بشغل عمل وبزوجة صالح، زوجة صالح، لما أنزل بليته ومصيبته بالله عز وجل، ولم يشكو مخلوقا، ما شكى الله إلى المخلوقين، ما شكى الله إلى المخلوقين. ولذلك أغلب هؤلاء الشكايين الذين يشتكون إنما يشكون الله للخلق، كأنك تقول: انظر ماذا فعل الله بي، هذا باختصار، كأنك تقول: انظر ماذا فعل الله بي، وهذا لا شك بأن يدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين وعلى عدم معرفة كيفية التعامل مع رب العالمين. ثم قال: أو يدعو غير الله في كشفه، يدعو غير الله، مدد يا فلان، يا فلان اشفني، يا فلان كذا، أو مثلا يعلق الحجب مثلا والتمائم، هذا كله مبطل للأجر والثواب الذي وعد الله عز وجل به لمن وقع في بلية أو مصيب. نعم.
قال: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي رواية: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة.
نعم. حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، الأنبياء الذين هم صفوة الخلق وهم أفضل الخلق، هم أشد الناس ابتلاء، سبحان الله العظيم. هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لتبليغ دينه ورسالته من أشد الناس ابتلاء. قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، من الذي يأتي بعد الأنبياء؟ ها؟ أصحاب الأنبياء، أصحاب الأنبياء، ثم بعد ذلك هكذا العلماء ثم هكذا الأمثل فالأمثل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على حسب دينه، يعني على قوة إيمانه، على حسب إيمانه، هكذا يبتلى الرجل على حسب دينه، يعني على حسب إيمانه. فإن كان دينه صلبا اشتد عليه البلاء. لماذا؟ لأن أشد الناس بلاء أن الأنبياء. فكلما ازداد إيمان الإنسان زاد الله عز وجل له في البلاء. لماذا؟ حتى يكفر الله عز وجل عنه الخطيئة، ويطهره الله عز وجل، ويرفع له الدرجة، ويعظم له المنزل والمكان عنده سبحانه وتعالى. وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، رقة يعني ضعف، يبتلى على حسب دينه. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن من الناس من لا يتحمل الابتلاءات، فيبتليه الله عز وجل على قدر ما عنده من الإيمان. ثم قال: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فما يبرح البلاء بالعبد، لا ينتهي البلاء بالعبد حتى إن العبد يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. كفر الله عز وجل عنه خطاياه بسبب هذه الابتلاءات. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله العظيم يكون في فترته الأولى الزمنية، أو في فترة عمره وحياته الأولى، على معصية وما يجد ابتلاءات، معصية وربما فسق أو تضيع وتفريط، فلما يبدأ يستقيم تأتيه الابتلاءات. تلاحظون هذا؟ تأتيه الابتلاءات سبحان الله العظيم. فيبدأ يتساءل، يقول: طيب أنا لما كنت ما أحافظ على الصلوات، ولما كنت ما أفعل كذا، ولا أسعى في حفظ القرآن، ولا في طلب العلم، ما عندي شيء من هذه المصائب، ما عندي شيء من هذه المصائب. هذا الحديث جواب لكل من يتساءل عن هذه الابتلاءات التي تأتيه بعدما استقام على منهج الله ودين الله عز وجل. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء. نبينا عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء، لدرجة كان يوضع على رأسه وظهره سل الجزور، ويضرب صلى الله عليه وسلم، وتسلطت عليه شياطين الإنس والجن، ابتلاه الله عز وجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما. ولذلك كلما قوي الإيمان زاد البلاء. لماذا؟ لأن المؤمن يعرف كيف يتصرف ويتعامل مع هذه الابتلاءات، يعرف كيف يتعامل مع هذه الابتلاءات. خلاص، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.